بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
رحيم، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا فصل في أحكام المرتد. والمرتد هو من كفر بدين الإسلام، هو من كفر بدين الإسلام. المرتد هو العائد عن دين الإسلام إلى الكفر. والكفر، قبل أن أبدأ، لا بد أن نعلم بأن الكفر الواردة في القرآن والسنة على قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. كفر أكبر وكفر أصغر، كما قال عبد الله بن عباس: كفر دون كفر. وهذا الذي رفضاه السلف رحمهم الله تعالى، والذي عليه أهل العلم. والمقصود هنا بالمرتد أو بالكفر، المقصود الكفر الأكبر، يعني الأحكام التي تجري على من كفر كفرا أكبرا، وهو الكفر الناقل عن ملة الإسلام إلى دائرة الكفر. أما الكفر الأصغر فلا تجري عليه مثل هذه الأحكام التي ستمر معنا. وأحببت التنبيه على هذا، لأن من الناس من يخلط، لا يفرق بين الكفر الأصغر ولا الكفر الأكبر. معرفته مهمة، بل في مرتبة الضرورة لطالب العلم، حتى يعرف تراتيب الأحكام والأمور التي أرادها الله وأرادها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه. إذن هذا هو المرتد الذي كفر طوعا. أما الذي كفر مكرها فليس بمرتد، لأن الله تعالى قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فلا بد أن يكون بطواعية واختيار ورضا حتى يقال بأنه مرتد. أما إذا ارتد مكرها فإن هذا لا يسمى مرتدا، إلا إذا شرح صدره للردة وللكفر والعياذ بالله. ولو مميزا، ولو كان طفلا، ولو كان صغيرا، لكنه يميز، يعرف أن هذا إسلام وهذا كفر بعد إسلامه. بعد إسلامه، يعني لا يقال للكافر الأصلي مرتد، وإنما يقال للمسلم الذي ارتد طواعية عن الإسلام، الذي رجع عن الإسلام طواعية واختار الكفر، يقال له مرتد. هذا هو الحكم. نعم.
قال: فمتى ادعى النبوة أو سب الله أو رسوله أو جحده أو صفة من صفاته أو كتابا أو رسولا أو ملكا أو إحدى العبادات الخمس أو حكما ظاهرا مجمعا عليه كفر، فيستتاب 3 أيام، فإن لم يتب قتل.
نعم. الآن شرع في ذكر أنواع الردة، ويظهر من هذا الكلام بأن الردة قد تكون بالاعتقاد، وقد تكون بالقول، وقد تكون بالفعل. هذه الأنواع التي قد تحصل بها الردة. قال: فمتى ادعى النبوة، يعني قال هو نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مرتد. لماذا؟ لأنه كذب للقرآن، فالله تعالى يقول: وخاتم النبيين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نبي بعدي. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنه سيظهر بعده أو سيخرج بعده كذابون 30، كلهم يدعي النبوة. وهؤلاء الكذابين لهم شوكة ومنعة، وإلا الكذابين كثيرون، يظهر في كل سنة كذاب لكن ليس له قوة ومنعة، وإنما صعلوك، صعلوك جاهل مغفل ساذج فيذهب. وأما الذي له شوكة ومنعة كمسيلمة مثلا، فهؤلاء هم الذين ظهروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو سب الله والعياذ بالله، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا كله كفر بالله ورد عن الإسلام. يقول جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا نص على أن المستهزئ بالله أو الساب لله أو المستهزئ بالرسول أو الساب للرسول أنه كافر بعد الإيمان، مرتد عن الإسلام بعد الإيمان. قال أو جحده، أي جحد الله جل وعلا، وليس هناك رب ولا إله، نسأل الله العافية والسلام، هذا لا شك أنه ردة. أو صفة من صفاته، يعني جحد صفة من صفات الله جل وعلا. قال مثلا ليس لله وجه ولا لله عينان، وليس له علم، ليس لله علم وليس لله قدرة، جحد صفة من صفات الله. وبالمناسبة هنا لا بد أن نعلم بأن الموقف من مسألة الصفات للمخالفين على قسمين: من يجحد الصفة أو ومن يؤول الصفة. أما الذين يجحدون الصفات فتقام عليهم الحجة، يقال قال الله كذا وقال الرسول كذا، فإذا لم يستجب فهو كافر بالله، فيقول مثلا ليس لله علم، فيتلى عليه القرآن ويبين له الحديث، فإذا أصر فهو كافر. أو يقول ليس لله قدرة، الله ما يقدر على الناس والعياذ بالله، هذا كافر مرتد عن الإسلام، خارج من الملة، هذا خارج من الملة. وأما الذين يؤولون الصفات يثبتونها، مثلا يثبتون الصفات، يثبتون لله يدين، لكن يقولون اليدين هي هنا معناها القدرة أو النعمة مثلا، فهؤلاء لا يكفرون. لذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه مع مناظرته لأهل البدع لم يكفر أحدا من هؤلاء، مثل الذين قالوا الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، ما كفرهم، لكن بدعهم أهل بدع. لكن مسألة التكفير مسألة خطيرة، ولذلك ما أطلق عليهم لفظ الكفر إلا الجهمية حينما سئل هل هم من الثلاثين، هل هم من 73 الوارد ذكرهم في الحديث، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال لا، الجهمية ليست من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما باقي أهل البدع فما كفرهم رحمه الله، وإنما بدعهم. والمقصود بأنه لا بد من معرفة هذا الأمر فيما يتعلق بالصفات، جحد الصفة بعد العلم بها كفر، أما تأويلها فليس بكفر وإنما يدخل في البدعة والمخالفة. قال أو كتابا، يعني جحد كتابا من كتب الله، قال ليس هناك شيء اسمه توراة ولا إنجيل ولا زبور، فهذا يكفر والعياذ بالله، هذا يكفر، لأن الله تعالى ذكر من الكتب التي أنزلها، ذكر التوراة وذكر الإنجيل وذكر الزبور وذكر صحف إبراهيم وصحف موسى. قال أو رسولا، إذا أنكر رسولا نص عليه القرآن، كأن يقول عيسى ليس بنبي أو موسى ليس بنبي، ما في شيء اسمه موسى، هذا يكفر عندنا. ولاحظوا الفرق بيننا وبين غيرنا، نحن ندافع عن الأنبياء ونحب الأنبياء ونتولى جميع الأنبياء ولا نفرق بين أحد منهم، ما نفرق بين أحد، بل كلهم نحبهم ونتولاهم ونناصرهم ونتقرب إلى الله بحبهم، ونعتقد بأنهم جاءوا بالدين الحق من الله جل وعلا. ولو أن رجلا أنكر نبوة موسى أو عيسى أو إبراهيم أو لوط أو هود كفر عنده في شريعتنا، ومن سب نبيا من الأنبياء كفر، من سب عيسى أو موسى أو هودا أو صالح أو لوط أو إبراهيم عليهم السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فإنه يكفر عندنا في عقيدته، لأن هؤلاء أنبياء الله ورسله الذين جاءوا بالدين الحق دين الإسلام. قال أو ملكا، يعني جحد الملائكة جميعهم أو جحد ملكا مما جاء النص عليه كميكائيل وجبرائيل وإسرافيل مثلا أو مالك، قال ما أعرف هؤلاء وليس هناك شيء اسمه جبريل، هذا يكفر والعياذ بالله. قال أو إحدى العبادات الخمس، أو إحدى العبادات الخمس المنصوص عليها في قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت، فإذا جحدها أنكرها فهو كافر، كأن يقول مثلا ما في شيء اسمه صوم رمضان، أنا ما أعترف يقول بشهر رمضان، هذا ما يصام، فهذا مرتد خارج عن ملة الإسلام. ويقول ما في شيء اسمه حج مثلا، أو ما في شيء اسمه زكاة،
الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ما بعده خلاص، لأن الله قال خذ من أموالهم. هؤلاء يكفر، هؤلاء يكفرون العياذ بالله. قال أو حكما ظاهرا مجمعا عليه كفر، أو حكما ظاهرا مجمعا عليه كفر. من أنكر أو جحد مجمعا عليه معلوما من دين الإسلام بالضرورة فإنه يكفر، كمن يقول بأن الزنا حلال أو الخمر حلال أو الربا حلال. ما في شيء اسمه حرام الزنا أو الزنا حرام أو الربا حرام أو مثلا شرب الخمر حرام. يقول أحل ذلك، هذا منكر لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة من المجمع عليه. أجمع العلماء على حرمة الزنا، أجمع العلماء على حرمة شرب الخمر، أجمع العلماء على حرمة الربا. طبعا أصل الربا يمكن فيه معاملات قد تكون محل خلاف، لو جاء شخص وقال والله أنا المرابحة ما فيها شيء، وشخص آخر قال لا هي من الربا، ما يكفر ولا يفسر. هذه مسائل اجتهادية، بعض صور المعاملات قد يتجاذبها الربا من جهة ويتجاذبها البيع الصحيح من جهة، أو قد يكون الاجتهاد للاجتهاد مجال فيها بعض المعاملات الخاصة الطارئة. نحن نتكلم على أصل الربا اللي هو ربا الفضل وربا النسيئة. من قال بأنه ليس هناك ربا هذا والعياذ بالله خارج عن الملة، لأنه منكر أمر من معلوم من دين الإسلام بالضرورة مجمع على تحريمه. أو قال مثلا الخبز حلال حرام، إذا قال لا يجوز أكل الخبز حرام أكل الخبز هذا يكفر. لماذا؟ لأن الخبز أكله حلال مجمع عليه، مجمع عليه أمر معلوم من الدين بالضرورة على جواز أكل الخبز وشرب الماء، فمن حرمه فقد حرم مباحا، أجمع أهل العلم على إباحته. إذن هذا كله والعياذ بالله يكفر به. قال أجمع حكما ظاهرا. أما إذا كان الحكم خفي ويلتبس أو محل اجتهاد فإنه لا يكفر بهذا، لا يكفر بهذا. قال فيستتاب ثلاثة أيام فإن لم يتب قتل، يعني يحبس ثلاثة أيام، يقال ارجع عن قولك. طبعا مع الحبس تقام عليه الحجة، توصل إليه الحجة ثم تقام عليه، يقال هذا كلام الله هذا كلام رسوله، ثم إذا تأول يقام عليه الحجة يناقش ويناظر، فإن أصر فقد ارتد، وإن رجع فالحمد لله، فإن لم يتب قتل. من الذي يقتله؟
الحاكم،
الإمام الحاكم السلطان. ولا يجوز لأفراد الناس ولأحدهم، كما هي القاعدة المقررة التي دائما نذكرها في أبواب الحدود وأبواب القصاص، لا يتولى هذه أفراد الناس وأحدهم، وإنما الولي الأمر. ومسألة التكفير يا أخوان مسألة مهمة يجب الانتباه لها، وهي ليست أيضا للناس، حتى لطلبة العلم ولبعض العلماء يهربون من قضية التكفير، لأن هذه تتعلق بها أحكام، لها آثار وأحكام، ولذلك هي منوطة بولي الأمر أو بالقضاة، لأنها تترتب عليه أحكام خاصة وعامة، ولا يجوز التسرع في قضية التكفير، فإنها باب ضيق ومسلك خطير يجب الانتباه له والالتفات، خاصة وأن فيها نصوص مرهبة ومتوعدة للذي يطلق ألفاظ التكفير. فالله جل وعلا يقول ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فمن رمى أخيه بالكفر فقد أتى بابا عظيما من أبواب الذنوب والآثام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ولذلك أحيانا قد يأتي الإنسان بمكفر ولكنه لا يكفر، إما لانتفاء الشروط أو وجود الموانع، إما لانتفاء شرط أو شرطين أو وجود الموانع. وأولا لا بد أن نعلم بأن التكفير حكم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، لا يخضع للاجتهاد ولا للذوق، وليس هو محل العقوبة. يعني لا يجوز للإنسان أن يعاقب بالتكفير، مثلا رجل ظلم أو فسق أو أتى بدعة فقال نريد أن نعاقبه بالتكفير، نقول هو كافر والعياذ بالله. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه وأنا لا أكفر من يكفرني. فمثل الزنا، من زنى مثلا، إذا زنى رجل بأهله مثلا لا يجوز أن يعاقبه بأن يزني بأهله، لأن هذه ليست على سبيل المقابلة. حتى لو كفرك إنسان لا يجوز تقول أنت الكافر، يعني لو أن شخصا قال لك يا كافر تقول لا أنت الكافر، هذا ما يجوز، حرام. فليست هي من قبيل العقوبات ولا الحدود التي مثلا أو الأشياء التي يزجر بها الناس، لا، وإنما هذا أمر خطير. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتنبه من هذا وأن يترك هذا للقضاة، مسألة التكفير للقضاة، لأن تترتب عليها أحكام مثل قتل المرتد، مثل تطليق زوجته، ومثل عدم توريثه، وأشياء من هذا القبيل. هذه لا يمكن حتى لطلبة العلم، ما يصلح لهم هذا، ما يصلح، لا، يحتاج إلى قوة واجتهاد في مثل هذا الأمر، وهذا منوط بالقضاة لأنهم ينوبون عن السلطان في هذا الباب. وقد يقول الإنسان كما ذكرت القول أو يفعل الفعل ولا يكفر به، مثل ذلك الرجل الذي قال إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني حتى لا يقدر علي الله، نفى قدرة الله، هذا جاهل. فلما جمعه الله بين جمعه وقف به قال ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك يا رب، مخافتك يا رب، فأدخله الله الجنة. وأيضا الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا لفظ كفري ولا لا؟ رجل يقول أنت عبدي، يقول للرب وأنا ربك، فاللفظ كفري، لكنه ما قالها قصدا، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح فقال هذه اللفظة. ذاك ما يكفر، قد يقول الإنسان لفظة ما يدري معناها، فلا يجوز له أن، لا يجوز لك أن تسارع إلى تكفيره. وكلما الإنسان ابتعد عن التكفير كلما حصل السلامة. ولذلك ربنا يوم القيامة ما يسألك لماذا لم تكفر فلان الفلاني وفلان الفلاني، ما يسألك أبدا، ما تسأل، وإنما عليك الاستجابة لله ولرسول الله، ماذا أجبتم المرسلين. واترك هذا للقضاة، واترك هذا للمفتين الكبار، فإن هذه لها ذيول، لها متعلقات، ولها آثار خطيرة جدا. وللأسف ولغ بعض الشباب هدانا الله وإياهم بهذه القضية واستحلوها، حتى بعضهم جعلها دين، يقول هذه من الدين مثلا، وهو قد لا يفرق بين كوعه وبوعه، قد لا يعرف مسائل العلم، بل بعضهم هذا رأيناه والله يتورع عن الفتوى في مسائل المعاملات، يقول حرام ما أقدر أفتي في هذه المعاملة، لكن يتجرأ ويلغ في قضية التكفير ويسارع، نسأل الله العافية، يسارع في قضية التكفير ويجد لها لذة، لأن الشيطان يدفعه إليها دفعا. ونحن الآن في مناخ يستنبث مثل هذه القضية، والمسلم ينبغي أن يهتم بشأنه وأن يبتعد عن الدخول في هذا الأمر الخطير. ومن قرأ في كلام الأئمة الكبار عرف كيف أنهم كانوا يهربون ويفرون من قضية الحكم على شخص بالردة أو بالكفر، هذا يترك لأهل العلم الأكابر والقضاة، لأن هذه مسألة غاية في الخطورة، فهي إما أن ترجع عليك، فإما أن تقع عليه، ولا ترجع عليك والعياذ بالله. ولذلك أبو داود رحمة الله عليه في السنن بوب بابا قال باب النهي عن البغي، وذكر قصة رجلين مطيع وعاصي، فكان المطيع يمر على العاصي ويذكره بالله حتى مر عليه مرة فوجده على المعصية، قال إلى متى يعني وأنا أنصحك وأعظك والله لا يغفر الله لك، حكم عليه بالنار. فجمعهم الله وقال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا العاصي غفر الله له وأدخله الجنة، وهذا المطيع أحبط الله عمله وأدخله النار. مسألة خطيرة جدا، فيتنبه الإنسان لهذا، وعليه أن يعلم، أن يعرف هذه الضوابط وهذه القواعد، لأنه أحيانا كما ذكرت لكم قد يكون الإنسان مكرها على قول فعل، على قول قول أو فعل فعل معين مثلا، قد يكون مكره أو قد يكون متأول ما يدري، أو تكون عنده شبهة، فلا يجوز المسارعة إلى تكفير، وإنما يبين له ويوضح له. وهذا الآن يعني الواقع يعاني أهل الإسلام من هذه، من هذا الغلو في التكفير والمسارعة فيه، وإطلاق لفظة التكفير على كل أحد، بل جعلها بعض عقوبات على الناس، من إذا كره شخصا أو كره جماعة فقال هذه كافرة وهذه زنديقة وهذا زنديق وهذا كافر وهذا كذا وكذا، فاتقوا الله وخافوا الله. والله من لديه أدنى مسكت عقل حينما يتأمل في هذه النصوص يبتعد ويفر، ومن لديه إيمان يخاف، خاف من هذا الأمر، كيف يتجرأ ويقدم عليه وهو عالم بأنه موقوف بين يدي الله، وقد مثلا حكم على مسلم بالكفر، كان الصحابة يفرون من ذلك، فما كانوا يحكمون على أحد بالكفر. وإذا ارتكب الإنسان ناقضا من النواقض أو قادحا من القوادح فاجعلوا هذا للعلماء القضاة، القضاة هم الذين يناقشوا، يرفع أمره إلى القاضي هو الذي يحكم عليه، أما نحن فلا. نعم.
قال: ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله أو رسوله أو تكررت ردته، ولا من منافق وساحر.
نعم، ولا تقبل يعني التوبة ظاهرا ممن سب الله أو رسوله، لأن سب الله وسب رسوله، لأن سب الله وسب رسوله قال العلماء لا يصدر إلا من قلب مليء بالنفاق، لأنه لا يتجرأ أحد أبدا على سب الله أو سب رسوله، لا يصدر هذا إلا من قلب مريض بالنفاق، مليء بالنفاق، ولذلك قالوا لو تاب فتوبته بينه وبين الله وإنما يقتل، هذا هو المذهب. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه ألف كتابا سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول، كتاب مجلد عظيم، خلص فيه إلى أن من سب الله وتاب تقبل توبته، وأما من سب الرسول وتاب فبينه وبين الله لكن يقام عليه الحد، قال لأن الله تعالى عفى عن حقه، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يثبت لدينا بأنه قد عفى عن حقه عليه الصلاة والسلام. والصواب ما ذهب إليه العلماء وهو الحق، أن من سب الله أو سب رسوله أو سب رسوله ثم تاب توبة نصوح وحسنت سيرته وأظهر التوبة وأعلنها وأظهر الصلاح بعد ذلك فإن توبته مقبولة ولا يحكم ولا يقتل، يعني لا يقتله الإمام أو السلطان، لأن الله تعالى بيّن بأن التوبة تجب ما قبله، قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والأمر بالتوبة في القرآن كثيرا، ورد في أكثر من موضع في القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: التوبة تجب ما قبلها، فمن تاب تاب الله عليه، بشرط أن لا يكون مواربا ولا يكون منافقا، بل يظهر تظهر آثار التوبة عليه. قال: أو تكررت ردته، يعني ارتد ثم عاد ثم ارتد ثم عاد ثم ارتد ثم عاد، فهذا متلاعب بالدين، هذا متلاعب بالدين، فلولي الأمر أن يقتله. قال: ولا من منافق، ولا من منافق، والمنافق النفاق الاعتقادي وليس النفاق العملي، لأن النفاق نفاقان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هو الكفر، الكفر أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، لكن يظهر هذا من خلال مثلا جملة من الأمور ذكرها العلماء في أبواب العقيدة. قال: وساحر، وساحر، وليس كل ساحر يقتل، وإنما الساحر الذي يقتل بسحره، فإذا قتل بسحره قتل، إذا قتل بسحره قتل، أما إذا لم يقتل فإنه لا يقتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحره. نعم.
قال: وتجب التوبة من كل ذنب، وهي إقلاع وندم وعزم أن لا يعود، مع رد مظلمة لا استحلال من نحو غيبة وقذف.
نعم، ويجب تجب التوبة، التوبة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة على الفور، التوبة صحيح واجبة لكن على الفور أم لا، الصحيح من أقوال أهل العلم بأنها واجبة على الفور، لقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا، لقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، والآيات في هذا كثيرة كما ذكرت، وأيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتوبة من كل ذنب سواء كان صغيرا أم كبيرا. وشروط التوبة ثلاث: أولا الإقلاع يعني عن الذنب، الإقلاع عن الذنب بمعنى ترك الذنب، ولذلك من تاب من ذنب وهو مقيم عليه فإنه مستهزئ، ما يعقل بأن إنسان يتوب من ذنب وهو مقيم عليه. وندم يعني أن يندم على هذا الفعل، أما من أقلع عنه ولم يندم وإنما كان يتلذذ بهذا الذنب ويطمئن له ويسترسل معه فهذه ليست بتوبة. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الندم توبة، الندم توبة، فإذا ندم عليه بمعنى أنه تمنى أنه ما ارتكب هذا الذنب وما فعل هذا الذنب فإن هذا من شروط صحة التوبة. وعزم على ألا يعود، عزم على ألا يعود، يعني يعزم على ألا يعود إلى مثله. أما إذا عزم فهذا نقض للتوبة، ناقض للتوبة. ثم قال مع رد مظلمة، هذا الشرط الرابع، إذا كانت المظلمة أو الذنب مع البشر مع الخلق. أما إذا كانت مع الله فشروطها ثلاث، أما إذا كانت مع البشر مع الخلق فشروطها أربعة: إقلاع وندم وعزم على ألا يعود مع رد المظلمة إن وجدت. رد المظلمة إذا أخذ ماله مثلا أو شيئا من هذه الأشياء ردها إليه ويتحلل منه. قال لا استحلال من نحو غيبة وقذف، فيما يتعلق بالغيبة وفيما يتعلق بالقذف فليس من شروط صحة التوبة أن يطلب الحل. لماذا؟ لأن هذا قد يزيد في المفسد، قد يوغر الصدور. فرجل اغتاب إنسان ما يدري ثم جاءه وقال اجعلني في حل، أنا البارح اغتبتك، فربما هذا الرجل كان سليم الصدر تجاه أخيه وإذا به أفسد صدره عليه فيوغر صدر أخيه عليه. أو رجل قال اسمح لي والله أنا طعنت في عرضك أمس وقذفتك اجعلني في حل، هذا ربما إيش يقود إلى مفاسد، مفاسد لا نهاية له. ولذلك ليس شرطا إلا إذا علم من هذا الشخص بأنه حليم وسيع الصدر رحيم يقبل مثلا مثل هذه الأمور فيطلب الحل منه، وإلا يكثر لهم من الدعاء، قل اللهم اغفر لي ولأخي كما ورد في السنن بإسناد محل نظر، يقول اللهم اغفر لي ولأخي مثلا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا السؤال يقول أخت تسافر أو يسافر عنها زوجها لمدة عام وينزل لها إجازة شهر واحد وهي تريد يبقى معها ولا يسافر أو يأخذها معه لأنها بحاجة له وتحتاج العفة وتخشى على نفسها الفتنة والحرام، والظروف الاقتصادية للزوج تمنع من أخذها أو حتى البقاء. على العموم لا يجوز للرجل أن يغيب عن زوجته أكثر من 6 أشهر إلا برضاها، فإذا لم ترضى إما أن يعود وإما أن يأخذها معه. طيب باقي السؤال يعني متضمن في الجواب في أسئلة
كثيرة
الفجر بينامون الناس هذا. وين
العبد المحسن
ايش اي نعم السؤال هنا من الأخ إبراهيم، موضوع العبد المحصن، يقول إذا زنى العبد المحصن فهل يرجم أم لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والصواب بأنه لا يرجم، الصواب بأنه لا يرجم، وإلا من العلماء من ذهب إلى أنه يرجم ما دام أنه محصن. عطنا 5 أسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل هل الابن الذي على وشك البلوغ أي ظهر عليه بعض علامات البلوغ هل يجوز له أن يكون محرما ليسافر مع أمه؟
العلماء نصوا على أن المحرم لا بد أن يكون زوجا أو ممن يحرم عليها على التأبيد، واشترطوا في ذلك البلوغ، أما مقاربة البلوغ فلا يكون محرما. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل هل يكفي أن يكون الإنسان على المنهج الحق بدون أن يأخذ بأسباب نصرة الدين والحق وبذلك لا يكون لقمة سائغة لأهل الباطل؟
لا، هو المسلم يجب عليه أن يتعلم الحق، وتعلم الحق يكون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه أيضا أن يعمل بالأسباب وفق القدرة والاستطاعة، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكلما كان قريبا من أهل العلم ويشاور أهل العلم يوفق بإذن الله للمنهج الحق، لأنه أحيانا قد تكون الوسائل والأسباب غير شرعية، هو يرى بأنها شرعية وربما جنى على نفسه أو جنى على الإسلام، مثل ما هو حاصل عندنا السوابق التاريخية وأيضا الشاهد الواقع المشاهد، كثير من الناس بحسن قصد بحسن نية يبذلون أسباب يعتقدون بأنها شرعية لنصرة الإسلام، وإذا بالضرر يعود على الإسلام وعلى أهله. لا بد من مراجعة العلماء، ولا يكفي النية، النية ما تكفي ولا تكفي العاطفة، لا بد من العلم الشرعي والالتفاف حول العلماء، سؤال العلماء، ولا ينفرد الإنسان عن أهل العلم، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصر. ورأيك مع أهل العلم أفضل من رأيك لوحدك أو لشاب من جنسك مثلا أو في مستوى تفكيرك. لا، يراجع أهل العلم الأكابر يراجعون، وما أحد استشار العلماء إلا وفق. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: نود القيام بعمرة بإذن الله، وسفرنا بالطائرة، ننزل في جدة نزور الأهل هناك، ثم نذهب لميقات السيل الكبير للإحرام، فهل فعلنا صحيح؟
نعم، إذا كان بهذه الصورة ترجعون إلى السيل الكبير عمرتكم صحيح. نعم.
يقول: ومن أين يكون إحرام من معنا من أهل جدة؟
أهل جدة من جدة، أهل جدة إحرامهم من جدة إذا كانوا قاطنين هناك.
يقول أيضا شيخنا: هل تنزع المرأة النقاب والقفاز أول ما تحرم إن كانت في الطائرة، أم حين تباشر العمرة؟
لا، حينما تنوي، حينما تقول لبيك اللهم عمرة، قبلها تنزع النقاب والقفازين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: نود السفر وموعد الإقلاع من دبي قبيل أذان المغرب، فهل نصليها في الطائرة حسب الاستطاعة قياما أو قعودا، أم نجمعها مع العشاء حين الوصول؟
ما دام أنك تقدر بأنك تصل العشاء في وقتها فأخرها، أخر المغرب إلى العشاء أفضل، لأن الجمع في السفر مشروع الحمد لله، خاصة أنك لا تستطيع القيام مثلا في الطائرة ويشكل عليك هذا، أخرها مع العشاء.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم فعل من تنتظر بعد الطهر يوما أو يومين للاحتياط ثم تبدأ الصلاة والصوم؟
لا، غلط، يوم أو يومين غلط. صحيح لا تستعجل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يستعجل، وعائشة تقول للنساء: لا تستعجلنا، لكن ليس بهذا القدر يوم أو يومين، لا، تنتظر نصف نهار مثلا تتأكد، ما دام أنها تعرف بأن في هذه الفترة قد انقطع الدم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم لبس الطاقية أو ما يسمى الكاب، وهل هي من باب التشبه بالكفار؟
لا، ليس من التشبه، لكن ليست من عاداتنا ولا من أعرافنا، ما يليق، هذه يلبسها جنس الرياضيين مثلا أو شيء، أما يعني الإنسان اللي أصحاب المروءة وأصحاب اللي يهتمون بالعادات والأعراف ما يلبسونها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل أو يسأل السائل عن حكم من كان مأموما فقرأ الإمام بآية فيها سجد ولم يسجد، ثم كبر فسجد هو ظانا أن الإمام ساجد، فماذا عليه؟
ما دام أنه قد سجد ثم رفع ظانا أن الإمام قد سجد وتابع الإمام بعد ذلك لا شيء عليه، أما إذا فاته ركن الركوع وركن سجد مثلا فإنه قد بطلت صلاته. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما الدليل من الكتاب أو السنة على أن إقامة الحدود لولي الأمر؟
الدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل الخلفاء الراشدين، ولا يعرف عن أحد أبدا أنه انفرد فأقام الحد، وما ذكر عن بعض الصحابة مثل جرير لما أقام الحد على الساحر عاقبه الإمام، سجنه عبد الملك بن مروان، عاقبه لأنه افتات على الإمام، وأهل العلم متفقون على حرمة الافتيات على الإمام وأن هذه منوطة بولي الأمر.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: لم أبيت نية صيام القضاء وقمت في النهار ونويت الصوم، فما الحكم؟
لا، ما يصلح بالنسبة لهذا الصوم، ينقلب إلى صوم نفل، وعليك أو عليك أن تعيدي الصيام هذا وتبيت النية من الليل. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهذا يجري وينسحب على كل صوم واجب، صوم القضاء، صوم النذر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يعتبر الذي تزوج وجامع ثم طلق محصنا؟
نعم، من تزوج وجامع ولو مرة ثم طلق أو ماتت عنه زوجته فهو محصن، فلو زنى يرجم بالشروط المذكورة.
أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم الزنا بالمحارم.
الزنا بالمحارم من أقبح الذنوب ومن أشنعها، ولذلك قال بعض أهل العلم: حتى ولو كان غير محصن فإنه يقتل، يقتله الإمام، يقتله الإمام. بعض العلماء يرى بأنه يجري عليه ما يجري على المحصن وغير المحصن.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لقد ذكرتم أن الأمة على النصف من الحرة في الحد إن كانت غير محصنة، وإن كانت محصنة فكم يكون النصف؟
ذكرنا قبل قليل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم.
نصف الجلد. الجلد. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل من شروط التعزير في القذف فيما دون الزنا الشهود؟
لا يلزم، إذا أقر لا يلزم، وأما إذا أنكر فلا بد من الشهود. إذا أنكر لا بد من الشهود، يعني إذا أقام دعوة، قام عليه شخص دعوة قال لي كذا، فإنه لا بد من إما أن يقر ويعترف، وإلا أتى بالشهود. نعم، لأن الدعوة هذه بين على المدعي واليمين على من أنكر.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: هل من رمى أخاه بالبدعة أو الفسق وهو بريء منها ولم يبين القاذف سبب القذف فهل يعزر؟
نعم، بالنسبة لمن قال لشخص أنت مبتدع وهو ليس بمبتدع، أو قال يا فاسق أو يا ظالم أو نحو هذه الكلمات، هذا والعياذ بالله يعني يعتبر قذفا، ولكن دون الزنا يعزر إذا رفع الإمام أقر مثلا أو أشهد عليه. لكن في الغالب أن الناس في مثل هذه يتسامحون، لأن تجري في الخلافات الشخصية وتجري في الأمور فلا يلتفتون إليها، لكن لو رفع إلى القاضي الشرعي نعم أخذ له حق.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا هرب من يقام عليه حد الرجم فإنه لا يتبع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تركتموه، فهل يسقط عنه الحد أو نقول أنه قد أقيم؟
لا، ما يسقط عنه الحد، لأن هروبه يدل على نكوله وعلى رجوعه، يقول إن رجع عن إقراره أو عن اعترافه مثلا، إلا إذا ثبت بالشهادة. يقول: إذا ثبت بالشهادة وهرب فإنه يتبع ويرجم، أما إذا ثبت بالإقرار فهروبه يقولون هذا رجوع، يقول هذا رجوع، ولذلك لا يكملون ولا يجيزون عليه.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول السائل: ما حكم من يدافع عن الخوارج ويفرح إذا قتلوا وفجروا ويصف الحكام بأنهم مرتدون؟
من يدافع عن الخوارج فهو منهم، كل من يدافع عن الخوارج أو يؤيد مثلا الفساد لا شك أنه منهم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أنا أدرس بمدرسة بريطانية، والعام القادم عندنا اختلاط بين الجنسين، وقد بحثت عن مدارس بريطانية أخرى فلم أجد إلا مدرستين غير مختلطتين، أولها باهظة جدا والثانية ليس لها جودة معروفة بين الناس، فماذا تنصحونني؟
لا يلزم، مدارس كثيرة والحمد لله، ومن يتق الله يجعل له مخرج.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تعتبر مشروبات الطاقة من أصناف المسكرات؟
ما أعرف والله، إذا ثبت بأنها مفترة أو فيها مثلا مادة مسكرة مثلا لا شك، أما إذا ما ثبت لا، أنا ما أعرف هذه مسائل الطاقة إلا إذا كان فيها فتوى، ما أدري والله.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يقوم التصوير بالفيديو أو الصور الثابتة عن الشهادات الأربع في إثبات الزنا؟
لا، بالنسبة للتصوير والتسجيل هذا كله هي مما يستأنس به القاضي أو تكون قراءة، لكن ليست أدلة، ما تعتبر أدلة ولا تعتبر بينات، وإنما يستأنس بها القاضي أحيانا، لأن هذه الأشياء يدخلها التزوير، يدخلها القلب الحقائق، وهذا موجد وجد أن التصوير هذا يلعب فيه مثلا، تؤخذ أجزاء من الكذا وتركب على بعض، ولذلك لا ليست هي أدلة ولا بينات، وإنما يعتبرونها قرائن أو يستأنسون بها إذا وجدت مثلا شهادات أربع وهو أنكر، أو وجد مثلا شيء من الإقرار والتردد. نعم، ولا يعتمدون عليه.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجل تذهب أمه إلى أعراس فيها غناء فتريد منه أن يوصلها فيأبى، ولعلها لا تجد من يرجعها من العرس، فهل يعد عاقا لها؟
نعم، يعد عاق، لا بد أن يذهب بها ويأتي مع نصيحته لها، ينصحها ويذكرها ويقول ابتعدي عما هو محرم، يجب عليه يذهب بها ويأتي بها.
يقول الغناء شيخ، لعل
إيش؟
الغناء لعل
خيام إيش؟
يقول غناء، لعل الغناء غير محرم، يعني ما ذكر معازف.
لا بد، يعني مسائل العراس فيها تسامح، إلا إذا وجد معازف مثلا، وجدت معازف فلينصحها ويذكرها، وإذا أمرته ذهب بها والإثم عليها، يذهب بها ويأتي بها. كيف يترك أمه في الشارع مثلا يقول ما أحد يرجعها؟ لا، يذهب بها ويأتي بها مع نصيحته له، نصيحته لها.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول
بعض الناس وللأسف بعض الشباب يعني عنده حدة في هذا، وعنده أيضا يعني ما أدري من أين يأتي بعض الأشياء، يفهمها غلط في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالنسبة للوالدين لهم خصوصية في هذا الأمر، يجب أن يتقوا الله جل وعلا، وأن لا يجعلوا الوالد أو الوالدة في مقام مثل هذه الأشياء التي تضر بهم. هذه الآن تركها قد يترتب مفسدة أعظم من مفسدة الذهاب إلى استماع بعض الغنى مثلا، لابد من الفقه في هذا الأمر.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما هو الرأي الصحيح في البيرة الإسلامية التي تباع في بعض البلاد المسلمة؟
البيرة الإسلامية
هكذا يقول.
طيب أخشى يصير بكرة خنزير إسلامي، ما أدري والله، ما أعرف أنا بيرة إسلامية، ما أعرف. على العموم الأصل يعني البيرة هذا اسم، لكن إن اشتمل فعلا على مواد كحولية فإنه يحرم حتى لو كانت يسيرة، أما إذا ما اشتملت لا، ما فيها شيء، هذا شراب عادي، أما إذا اشتمل فلا يجوز.
أحسن الله إليكم
شيخ، مراجعة هذه يعني لابد من سؤال أهل الاختصاص. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل لكم دورات تتعلق بالصيام قبل رمضان؟
إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الاثنين أو الثلاثاء ستبدأ دورة في دبي بإذن الله، أكون أحد المشاركين، هذا اللي أذكر بعد. فيه الحمد لله دروس طلبة العلم هنا كثيرة، بعضهم خصص كتب في الصيام ما يحضرني الآن، لكن كدورة في باب الصيام وفي باب الزكاة، وفي قواعد في باب قواعد فقهية في باب الصيام والزكاة في دبي إن شاء الله الاثنين أو الثلاثاء تبدأ ما يحضرني الآن.
يقول أيضا شيخنا: هل من نصيحة لمن يستعد لاستقبال رمضان بمشاهدة المباريات؟
رمضان فرصة عظيمة، يعني فرصة العمر إن صح التعبير، يقولون فرصة العمر، المقصود رمضان شهر تحط فيه الخطايا وتعظم فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات، فينبغي الإنسان أن يحتبيله وأن يستغله بطاعة تقرب إلى الله جل وعلا، يستعد بالطاعة ويستعد من الآن بالصيام، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، صيامه لشعبان كان تهيئة لهذا الصوم العظيم، صوم الفرض، لأن صوم شعبان يخدم صوم رمضان، تكون مستعد ومتهيئ لصيام رمضان. نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا.
صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.